والشرط حصل مقصوده فتكون العبادة صحيحة، ولكنه آث بممارسة هذا الشرط. طيب مثال العائد إلى شرط أن يكون أنه عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات من هي عنه ولا شرطه. ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين، فلو أن رجلا قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس، ويوم الخميس صيامه سنة، وقال الآخر عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين، ويوم الاثنين صومه سنة، فصام يصح الصوم؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين. إنه إذن عائد إلى ذات العبادة، قال لك الشارع لا تصوم، لا تصوم، لا اليوم لا تصوم، فإذا صمت رددت أمر الشرع فتكون العبادة باطلة. طيب المرأة، امرأة مرت بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقالت إن أحب أن أصوم وعليها الحي، فتقرب الله بذلك، ماذا نقول؟ صومها لا يصح. لماذا؟ لأنها منهية عن الصوم في الحي. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل، حرام باطل، ما يقبل. طيب مثال العائد إلى ذاته في المعاملة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذروا البيع يعني اتركوه، فإنه عائد إلى ذات البيع. فهذا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول بيعه باطل، بيعه باطل لأن النهي عائد إلى ذات البيع فلا يصح. لو صححناه لازم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه. طيب إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه وفاع واشتر، ممكن الآن في مثل البلد فيه أربعة مساجد مثلا، سمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه ما بعد أذن حتى الآن، هل يصح بيعه أو لا؟ يصح، يصح، لأنه غير مدعوم بهذا الأذان، إذ أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن. لو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن قلنا لا تبع، لكن لا يلزمه. والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإلى الآن ما نودي لي لأني سأصلي في المسجد الثاني، لكن لو أنه كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولا، ولما سمع الأذان وهو هذا يثير الصفقة مع صاحبه قال هو أنت تصلي في المسجد الثاني ما بعد أذن تحيلا، هذا لا يصح لأن التحيل على محارم الله لا يحله. طيب امرأتان تبايعتا بعد نداء الجمعة الثاني، ليش؟ طيب إذن الأحكام تبعض، تكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين. المرأة نقول بيعي واشتري. طيب رجل وامرأة غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لا يمكن البيع إلا بين متعاقدين، فيه إيجاب وفيه قبول، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. طيب رجلان مريضان لا يلزمهما حضور الجمعة، يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يلزمهما السعي، لا يلزمهما السعي، والله تعالى إنما وجه الخطاب لمن يلزمه السعي. طيب، يقول مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، صح؟ الرجل منهي عن ثوب الحرير، هنا ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. طيب، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا رجل صلى بثوب حرير، لبس الحرير منهي عنه، ولبس الثوب للصلاة شرط، فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثيابا مباحة، فنقول صلاتك غير صحيحة، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. هذا هو المذهب. وقالوا بناء على هذه القاعدة، كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، سواء حرير أو مغصوب أو ثمنه معين حرام أو غير ذلك، كل من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه، وقال إن جهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض، فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس، بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم. أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن إيش؟ عن اللبس. وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول قوي في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة في الثوب المحرم تصح مع الإثم. طيب، مثل أيضا الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء بالماء المغصوب هل يصح أو لا؟ منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، لأنه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب، المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء، فإنه إذن ليس عائد للوضوء بل عائد لأمر خارج. طيب، لو صلى بثوب نجس تصح الصلاة ولا لا؟ على المثل ما تصح. والذين يصححون الصلاة بثوب الحرير لا تصح أيضا، لا يا نصر، ما تصح أيضا، لأنه حامل النجاسة، ما هو العلة الثوب. ولهذا يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة، الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن لا يجوز الصلاة بثوب النجس لحمل النجاسة التي اشتمل عليه هذا الثوب. واضح الفرق؟ طيب، يقول ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل حملي. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. الحمل لا يباع لا لأنه حمل، لكن لأنه مستتر غير معلوم، فالشرط هنا فالنهي هنا يعود إلى شرط البيع وهو العلم بالمبيع. فإذا باع حملا لم يصح، لماذا؟ قال للجهالة، وهذا ثبت النهي عن بيع الحمل. ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف في بيع الحمل، لأنه قد ينازع منازع فيقول إن الحمل نهي عن بيعه بالذات، نهي عن بيعه بالذات، الحرير نهي عن لبسه لا عن لا عن التستر به في الصلاة. لو نهي في الحرير عن بيع التستر به في الصلاة قلنا منهي عنه لذاته، لكن هنا حمل والله في نفسي من هذا الشيء، لكن على تقدير صحة التمثيل به فقلنا أنه من شرط البيع إيش؟ العلم في المبيع. فإذا باع حملا من في الحمل هذا وش يكون؟ ذكر، أنثى، حي، ميت، واحد أو متعدد، يخرج حيا يخرج ميتا مجهول، فإذا لا يصح بيعه. طيب، ومثال نهي العائد إلى أمر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. صح؟ واحد تعمم بعمامة حرير رجل، حرام ولا لا؟ حرام، لكن صلاته صحيحة لأن ذلك لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها. يعني لم ينهى الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير ولا إلى شرطها لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة. طيب، صلى رجل وعليه خاتم ذهب، صحيحة؟ ليش؟ لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطها، ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما، نعم، ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب. طيب، يقول: ومثال العائد إلى أمن الخارج في المعاملة النهي عن الغش، وقرأ زياد أظن الغش، فلوجه لنا قراءتهم. غش يغش غشا، نعم، الظاهر أنه يصح أن يقال الغش على أنها مصدر، وحينئذ يلزم زياد بأن يراجع كتب اللغة تعالى تعالى وتعلم الليلة المقتلة. كيف تراجع اللي تبدأ هذا هنا؟ راجع القاموس ولا كتب الصرف؟ طيب، يقول: فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. رجل باع بيعا غش فيه مثل حجاج، هذه قلت لها هذا مثال عظيم. المهم الغش كثير، يعني الغش بحر لا ساحل له. فهذا رجل باع ثمرا أعلاه طيب وأسفله ردي، هذا غش، وهذا هو سبب الحديث. طيب، هذا البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكنه آثم. ويدل لصحته أن المشتري له خيار، والخيار فرع عن صحة البيع. طيب، تلقي الجلب والشراء منهم، رجل تلقى الجلب خرج إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منهم، البيع صحيح والتلقي حرام، والبيع والشراء منهم حرام، الشراء حرام، لكن العقد صحيح، العقد صحيح لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه، إنما يعود إلى حق البايع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء: وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا ببيع. والله أعلم. عبد الرحمن، لا يشمل الظاهر العموم، لكن المثال الذي ذكرنا ما ينطبق عليه في الواقع انتباع كامل. اي هو اصل على وجه نختص ما يكون على وجه نختص الا اذا نهى عن ذاته. إيه؟ لا في الخارج ما ينفي. هو قصده احتراز من العام، احتراز مثل عن الغيبة، الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام، لكنه على وجه لا اختص فلا يبطله. نعم اي باع شاة حاملا انت الظاهر انك ما قرات القصيده المنظومه في هذا. ها اقرا المنظومه في قواعد منظومه القواعد. قد يثبت الشيء بغيره تبع وان يكن لو استقل لم تنع. ومثلنا بهذا وش قلنا؟ كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. ها ها منظومة قواعد ما وزعتهم عليهم العرمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اذكر يا محمد قاعدة المذهب مبتدأ درس اليوم. قال الأخ زياد أظن أنت رجعت المصادر يا زياد. لا مثلا غش يغش غشا. طيب يقول المؤلف وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل نقل ذلك. هذا مفرع على ما سبق أن النهي المطلق يقتضي التحريم لكن قد لا يراد به التحريم فمنها الكراهة. والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم لأن تاركها أي تارك لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك وفاعل المكروه لا يعاقب عليه. فالمكروه لا يعاقب عليه. فقد يكون النهي للكراهة بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأتم وإن تركته لله أجرت عليه. طيب مثلوا لذلك بقوله. كلمة مثلوا تفيد أن المؤلف لم يوافقهم. نعم أو أنه في شك من الأمر. وهكذا كل إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات فإنما يذكره للخروج من عهدته. انتبهوا لهذه هذا معروف عند العلماء. إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج من عهدته حتى لا ينسب إليهم إقرارهم إياه إقرارهم عليه حتى لا ينسب إليهم إقرارهم عليه. طيب مثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قوله يمسن بالفتح لأنه متصل بنون التوكيد ولولا نون التوكيد لكان مجزوما. وقوله وهو يبول الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدكم. طيب الحديث الأم واضح أن رسول نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. فمفهومه إن مسه بشماله ها جاء ما نهى عنه. وإن مسه بيمينه في غير حال البول ها جاء لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال. وقال بعض العلماء بل لا يجوز من باب الأولى لأنه إذا نهي عن مسه حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير حال البول من باب أولى. شوف كيف المعنى. يقول إذا كان منع عن مس الذكر وحال البول والإنسان قد يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى. والآخرون قالوا لا، نهي عنه عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد بالبول. نعم، ربما يحصل ارتجاف يسير، نعم، فيترشش البول ويصيب يدك، أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول. فالنهي عنه حال البول لا يعني أنه يجوز غير حال البول. نعم، يدل على أنه يجوز في غير حال البول. أيهما أرجح في نظركم؟ إذا ما ترى كلنا عندنا علماء، لأن العلماء اختلفوا على هذا. لكن الذي أظهر لي أن النهي عنه في حال البول علته واضحة، وهو خوف تلوث اليمين بالبول. واليمين ينبغي أن تكون مكرمة لأنها محل التكريم ومحل الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القدر. أما بغير حال البول فلا وجه للنهي. وخلني شوف الآن، قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة. نطالبهم، يقول هذا دليل على أنه للكراهة، وإلا في الأصل التحريم. جاءوا بالدليل، قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان، وكيف يحرم على الإنسان أن يمس ما هو بضعة منه؟ بضعة منك يعني جزء منك، يعني هو جزء منك، كيف يحرم عليك أن تمس جزء منك؟ الشارع حكيم، ما دام جزء منك فإنه لا يحرم عليك أن تمس، ولا يمكن للشارع أن يقول لا تمس راسك، لا تمس جبهتك، لا تمس أي نعم، هذا ما في. ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليد اليمين، تنزيه اليمين، فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه للتنزيه، النهي فيه للتنزيه. نعم، ولا هناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها تكون قوية في تعليل التحريم. عرفتم؟ فالحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم، ومن نظر إلى المعنى رجح القول في الكراهة. إذن للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر غير هذا، فيقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ إذن أنا أتجنبه، سواء كان النهي للكراهة أو للتحريم. لو تصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل، لرأيت من سوء الأدب أن تفعل. إذن ليس هو أمامك الآن، لكن بين يديك قوله، بين يديك قوله. فنقول: ما دام النهي ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله، ما في ضرورة. إذا دعت الضرورة فبالاتفاق الاتفاق أنه يجوز. قال ثانيا الإرشاد: مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء من الإنسان إن الله يعينه على ثلاث أشياء: الذكر والشكر وحسن العبادة. لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته، بين الذل لله عز وجل والافتقار إليه وعبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين. وأظن أننا نحن لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام: منهم من يعبد الله ويستعين، ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين، ومنهم من يعبده ويغلب ومنهم من يغلب جانب الاستعانة، ومنهم من يغلب جانب العبادة. وأعلى المراتب الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة، ولننظر في حالنا الآن. حالنا والله أعلم، وأنا أتكلم من حالي، دائما أغلب جانب العبادة. تجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوءه، يصلي وليس في نفسه شعور أنه يستعين الله على الصلاة، وأنه إن لم يعنه ما صلى. نعم، أسألكم عن هذه المسألة، هل أنتم حين فعل العبادات تشعرون بالاستعانة بالله؟ ها؟ إلا ما رحم الله. نعم، أنا ما أقول إن شاء الله، ولأن الناس انقسموا أربعة أقسام، لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذا، مع أن الاستعانة نفسها عبادة، الاستعانة نفسها عبادة. فإذا صليت مثلا وشعرت أنك الآن تصلي لكن بمعونة الله، وأنه لولا معونة الله ما صليت، نعم، وأنك مفتقر أيضا إلى أن الله يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة، حصلت عبادتين الآن، الصلاة بعد والاستعانة، والاستعانة. فأكثر عباد الله فيما أظن والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة. متى يستعين الله؟ في الشدائد. أحسن، إذا وقعوا في الشدة حينئذ يقول الله يعين، نعم، يجد الاستعانة. لكن في جانب الرخاء أو في حال الرخاء الاستعانة قليلة من أكثر الناس. كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاون في العبادات لكن عندهم استعانة بالله، كل أمورهم يقولون إن لم يعن الله ما زين شيء، حتى شراك النعل ما يصلحه إلا مستعينا بالله. نعم، هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر. ومن الناس من يعبد الله ويستعينه، يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله متوكل عليه. ولهذا دائما نقل الله تعالى بين العبادة والتوكل، والتوكل هو الاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ومن الناس من لا يعبده ولا يستعينه ولا يعبد الله، هؤلاء الملحدون، هؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله. إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن، في بعض ألفاظ الحديث إني أحبك فلا تدعن أن تقول، وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك الآخر. طيب، دبر كل صلاة، كلمة دبر ما المراد بها؟ قيل المراد بها بعد، قيل المراد بها بعد، وقيل المراد بها آخر، وقيل المراد بها آخر، وكلا الموضعين الآخر والذي بعد يطلق عليه دبر. تقول دبر النهار يعني آخره، دبر الحيوان آخره، نعم، فهو يطلق على الزمان وعلى الأجسام، من آخر الشيء والدبر. ويطلق آخر الدبر على ما بعد الشيء. ومنه الحديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق غلاما له عن دبر. ما عن دبر؟ يعني بعد موته، عن دبر بعد موته. ولكن إذا كان كلا المعنيين صحيح، يعني محتمل، إذا كان كلا المعنيين محتملا فلا بد من المرجح. إذا تدبرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرها عندهم ما يرجح قوله. وش المرجح لقولهم؟ حديث ابن مسعود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل ما بعد التشهد جعله محلا للدعاء، للدعاء. أما الدبر الذي بمعنى بعد فهو محل الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر ما هو معروف من أكثر الصلوات. وعلى هذا فيكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ آخر الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، ولكن هل نجعله آخر ما نقول أم ماذا؟ ها؟ كبر الصلاة آخرها، لكن لو قال قائل إن الأولى أن نجعل آخر ما ندعوه التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء، حتى إنه يختم بها دعاء الأشواط في الطواف، فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، طيب هذا الأمر للإرشاد، كيف للإرشاد؟ ولا ما نقول هذا النهي قصدي، هذا النهي للإرشاد وليس وليس للتحريم. أولا هو يقول لا تدعن لا تترك، يقول هذا النهي للتحريم، إذا قلت إن النهي للتحريم صار يجب على الإنسان أن يقول ذلك، وإن قلت إن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستحب، أن الرسول أرشده أن يقول هذا، وليس ذلك بواجب. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكر وعليه فيكون الدليل على أنه ليس للوجوب على أنه ليس للتحريم هو الإجماع، إجماع العلماء. نعم، طيب يسأل ياسر عن الأكل باليمين الشمال والأكل والشرب بالشمال هل هو حرام؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، ولا مكروه؟ نقول في خلاف، في خلاف من العلماء من يقول مكروه ومن يقول حرام، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بما يدل على التحريم، وهو قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراما، فالتشبه بالكفار من الشياطين من باب أولى. نعم، نعم، فسمعتم سؤاله؟ يقول أفلا نجعل الأكل بالشمال كبيرة؟ لأن الرسول دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما ردها إلى فمه. الجواب نقول في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستكبر، لأنه قال في الحديث لا يمنعه إلا الكبر، لأنه لا كبر، فلكبر يعني دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جاء أحد وبدأ يأكل بالشمال تكبرا، يعني يتكبر على النعمة يأكل بالشمال، يقول هذا ما هذه ما تستحق أن يأكل باليمين أعوذ بالله، فهذا لا شك ندعو عليه، يقول لا استطع إذا كان ما استطيع. لكن ما تقولون في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار؟ أشد وأشد، أشد وأشد، لأن بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة، حضارة وتقدم، وباكل الطيارات والصواريخ والنفاثات، لأن هذا هو اللي رق هذا كونه يأكل بالشمال ويشرب بالشمال، ترى هذه نظرية بعض الناس، يظنون إن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصناعة والتكنولوجيا إلا من أجل من أجل أفعالهم المنكرة.
نعم،
وهو يقول ما يكون هذا أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان يعني حينما
يبول
يمسكه، فنبه
النبي صلى الله عليه
وسلم على أن يمسكه بشماله لا بيمين. يعني على سبيل العموم، يعني تقول يعني هذا يرجح أنه عام، وأن التقييد أغلبي، قد يكون هكذا. إلا إيه هو يقول إنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب، فلا يكون له مفهوم. يقول حديث أنا على العموم.
هل نقول له في
رمضان
آخر يوم أن يرمي أول مرة ثلاث ثم يعود ثاني مرة أو يرمي عند
حصاد؟ هذا في سؤال بلوغ المرام. أحفظه عندك لأن إن شاء الله يجي درس. لا ما يغي إن شاء الله تعالى. نعم. وحنا قلنا ليك الاثنين والأربعاء. نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يحضره كل واحد منهما ذكر من الذي يدخل في الخطاب في الأمر والنهي، وسبق لنا أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معان، منها من يدخل في الخطاب في الأمر والنهي ومن لا يدخل. هذا الفصل الحقيقة مهم جدا وروابطه صعبة، روابط هذا صعبة جدا، ولكن لعل الله عز وجل يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف. المكلف يعني ما من شأنه التكليف، وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف، يعني ما من شأنه أن يكلف وإن كان على حال لا يكلف فيها، احترازا من البهائم. البهائم ما تدخل في الخطاب بالأمر والنهي قل لا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، يعني فعل البهيمة هدر لا يترتب عليه شيء. فالمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف. فمن هو؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل هذا الذي يدخل في الأمر والنهي. والبالغ سبق لنا عدة مرات أو سبق لنا عدة مرات أنه هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكرا أو من أربعة إن كان أنثى. فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. انتبهوا لهذا القيد، لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، وإلا فإنه يوجه إليه الأمر والنهي. لو أراد أن يصلي أمرناه بأن يتوضأ، أليس كذلك؟ لكن أمرنا إياه أن يتوضأ وأمرنا إياه بالصلاة ليس كأمرنا البالغ، وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل الإلزام وذاك يؤمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. صح. لو قلنا له صل الظهر وقطي وخرج من البيت وراح يلعب الكورة ولا صلى، جاء إلى الغداء قلنا صليت يعني ما صليت، نعم يأثم ما يأثم، لكن لو كان بالغا أثم، لو كان بالغا أثم. إذن فهو يؤمر لكن ليس أمرا مساويا لأمر البالغ. طيب قلنا له لا تفعل كذا من الأمور المحرمة، قال طيب إن شاء الله، خرج ووجد الصبيان يفعلونها ففعلها ورجع، قلنا فعل؟ قال نعم. يكون فعله هذا كفعل البالغ؟ لا، لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم. وخرج بقول العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يتصور منه القصد، ومن لا يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر. فالمجنون ما نقول له اذهب إلى المسجد وتوضأ وصل، ليش؟ لأن يا عبد الله أين لا قصد له ولا إرادة، فلا يصح أن نقول إنه يتوجه إلى الأمر والنهي، لكن يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، هذا صحيح، يعني ليس معناه أنه يرتفع عن كل شيء. لو أنه تعدى على غيره وقال وليه إنه مجنون، مجنون ما يؤمر ولا ينهى، وهم اللقى من الناس اللي يرضى على راسه واللي على ظهره واللي على صدره، وكل من لقى لازم يعتدي عليه، يقول وليه لأنه مجنون لا يتوجه إليه النهي. نقول صحيح، لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد، صح، كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان تمنع، فهذا من جنسها، ولا يقال هذا تكليف، ولكن يقال هذا كف فساد. وله مثلان نظيران، كف البهيمة الضارية عن الإفساد، فلو كان لرجل بعيد يعض الناس أو يرمح الناس برجله فإننا نلزمه بماذا؟ بأن يكف شره، كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره. لو أن النار استعرت مثل آخر، هل نكف النار ولا لا؟ نكفها، يجب أن نكفها وأن نحول بينها وبين الفساد. هكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعدي أو فساد، ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم قصد الإمسال منه. لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه صلي وصلى مع أبيه، شاف الناس يفعلون وفعل، هل يصح منه ذلك أو لا؟ لا يصح لعدم القصد. ولهذا تجده بعض المعصومين تجده يأتي ويصلي لكن يتلفت ونفح الأرض، اللهم عافية. فهذا نقول لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد. ثم أجاب المؤلف عن إيراد، قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. إذا كان له أقارب فقراء وجب الإنفاق عليهم من ماله، وكذلك الصغير. فإذا قال قائل كيف تلزمون في الزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في مالهما وهما غير مكلفين؟ هذا إيراد السؤالين على أنه من شرط الإلزام تكليف البلوغ والعقل. اسمع الجواب، يقول لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. نعم، الزكاة مربوطة بشيء معين، سبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان. ما هو؟ ملك النصاب بقطع النظر عن المالك. كذلك أيضا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بنفقة بسبب. ما هو؟ الزوجية والقرابة مع الغنى. فإذا وجد هذا السبب وجب الحكم أو ثبت الحكم، ثم إنه يتعلق بالمال